రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الثاني من رمضان 14 من شهر 4 سنة 2021. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل وجرح 9 مواطنين في عملية نهب مسلح بمحل قريضة بولاية جنوب دارفور. والي ضرب دارفور يكشف عن أوضاع صحية وإنسانية مأساوية في الجنينة، والبرهان يتأهد بقرارات حاسمة لتعزيز الأمن بالولاية. في اليوم الأول من رمضان استقرار للتيار الكهربائي وارتفاع كبير في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم بنسبة 10%. تسجيل 3 وفيات و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وراش تكشف عن عدم استقرار خدمة الطوارئ بمستشفيات الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 7 مواطنين وأصيب 2 آخرين مساء الاثنين في نهب مسلح في منطقة وادي الرجل شنقل الذي يبعد 2 كيلومتر جنوب قريضة. وقال مواطنين من قريضة لراديو دبنجة أن مسلحين اعترضوا طريق مواطنين أثناء عودتهم من سوق منطقة صقر إلى قريضة، وأوضحوا أن المواطنين كانوا يستقلون المواتر وعربات التوك توك قبل أن يتعرضوا للنهب بواسطة المسلحين، الأمر الذي أدى لمقتل كل من عبد العزيز عدم حسين وأبو حلا عبد الرحيم ويعقوب جفال وإبراهيم جول ديك وحماد إبراهيم صالح وعبد الكريم آدم إلى جانب فتحية زوجة أحمد شقف، بينما جرح كل من أبو الفتح الصادق محمد وأحمد شفق وفتح ذوي القتلى وجرح بلاغا بالحادث لدى الشرطة. ولم يتمكن راديو دبنجة من الحصول على إفادات من المدير التنفيذي، وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
حصل حادث نهب قبل بدبت الساعة 8 مساء للمواطنين تبع من قبل الميليشيات، ميليشيات الجنجيت أو ميليشيات مسلحة، نازل مشوا منطقة الصقر صاغوا جايين وجو في منطقة وادي شنقة واتعرضوا لحادث نهب من قبل الميليشيات، وتم استشهاد 7 من المواطنين وجرح 2 آخرين. الشهداء هم عبد العزيز آدم حسين وأبو هلا عبد الرحيم ويعقوب جفال وإبراهيم جلدان وحماد إبراهيم صالح وفتحية دي تمام زوجة أحمد شقف وعبد الكريم آدم، وجرها هم أبو الفتح الصادق محمد وأحمد شقف. وربما تقريبا حصل بلاغ لدى الشرطة وفضل يترك، لكن ما في جديد حتى الآن. شكرا، السلام عليكم.
وجهت قوى الحرية والتغيير وأطراف السلام نداء عاجلا لتدارك خطورة الوضع الإنساني والصحي بالجنينة. جاء ذلك في اجتماع ضم ممثلين للحرية والتغيير وبعض أطراف السلام بوالي ولاية غرب دارفور محمد عبدالله الدوم الاثنين. وأشار الوالي خلال اللقاء إلى انعدام الخدمات الصحية بالولاية وانسحاب الكادر الصحي من تقديم الخدمات لعدم توفر الحماية الأمنية، إلى جانب نفاذ جميع الأدوية من المستشفيات والصيدليات، ونبه إلى وجود حالات حرجة خطيرة تستدعي التدخل العاجل، وبين وجود مواطنين في الشوارع والساحات العامة هائمين على وجوههم في العراء دون مأوى أو غذاء مع انتشار التفلتات الأمنية في أطراف المدينة، وانتقد بطء الأجهزة العدلية في استكمال نتائج التحقيق في الأحداث السابقة بتنفيذ العدالة. وطلب الاجتماع الحكومة الانتقالية والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بتوفير إمداد دوائي عاجل وتوفير الحماية للكوادر الطبية ونقل الحالات الحرجة إلى الخرطوم، مع الإسراع بإجراء عمليات الجرحى الذين تم نقلهم إلى الخرطوم، كما شددوا على فرض هيبة الدولة وتوفير الحماية لكافة المواطنين، وذلك بدعم مركز للقوات المحلية. أكد مجلس الوزراء على ضرورة الإسراء بنشر القوى المشتركة بكامل عددها ونزعها لسلاح المدنيين في الجنينة. ووجه المجلس في اجتماعه الدوري وزير التنمية الاجتماعية بالإسراء بإيصال المساعدات الإنسانية للمدينة بالتنسيق مع وزير الداخلية الذي تستمر إقامته بمدينة الجنين لعدة أيام للإشراف على تنفيذ خطوات معالجة الأزمة، كما شدد مجلس الوزراء على مضاعفة حصص الوقود والدقيق المتوجهة للجنين لسد الفجوة الناتجة عن عدم الاستقرار في الفترة الماضية، وجدد التزام الحكومة بتحقيق الأمن وحماية المدنيين بعد خروج قوات اليونان. تأهب رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بقرارات حاسمة لتعزيز الأمن والاستقرار في غرب دارفور، جاء ذلك في لقاءين منفصلين مع المساليت والقبائل العربية بعد وصوله الاثنين إلى الجنينة. وبحث البرهان خلال اللقاءين أسباب وتداعيات العنف في الجنينة، وتعهد بتشكيل لجان حماسية وإصدار قرارات حاسمة. وأضاف كل من تاج الدين محمد بحر الدين ممثل سلطنة المساليت وحماد الضوء ورئيس المكتب التنفيذي للقبائل العربية في تصريحات صحفية:
نحن كوفدة قبيلة المساليت وكفصيل أساسي في هذا، نحن تحدثنا بصراحة وبصدق شديد عما يجوز بدواخلنا من إشكالات، كنا صريحين معه للغاية، حكينا كل المشاكل، لكن تمنينا منه أنه المسألة ما تقع حكايات، أنه تكررت الحكايات والحال في حاله. فالسيد الرئيس مجلس السيادة وعدنا وعد خير وطلب تكوين لجان خماسية، وسوف يصدر قرارات حاسمة، ونحن نلتزم بتنفيذ أي قرار بيصدر من رئيس مجلس السيادة، إنه هو زور رقم واحد في البلد، ونحن جاهزين وملتزمين كأهل ملتزمين، ونحن في طيلة الفترة اللي فاتت لم نكن معتدين.
الشكر كل الشكر لأخينا رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ووفد الميمون، حقيقة بعد جلسة وأحسب أن هذه الجلسة تمشي على طريق كويس وممتاز، ونحن إن شاء الله على قدر المسؤولية، وحتتم في الأيام الجاية والناس تسمع الخير بإذن الله.
طالب الحزب الشيوعي الحكومة بإيقاف الميليشيات المحلية والميليشيات الوافدة من تشات ومصادرة السلاح وإعادة الهيبة لدولة القانون في الجنينة. وطالب الناطق الرسمي للحزب فتح الفضل في تصريح بعد اجتماع المكتب السياسي طالب بوضع حد لتدهور الأحوال الأمنية في دارفور بسبب انفلات الأمن، مشير إلى رفض القوات النظامية بالجنينة تنفيذ أوامر الوالي بالتدخل لوقف نزيف الدم. وعبر المكتب السياسي عن قلقه الشديد أزاء تدهور الأحوال الأمنية في البلاد وبشكل خاص في دارفور، وأوضح أن ما وصفه بتحالف العسكر والقوى المؤيدة له يقود البلاد نحو مستنقع جديد شبيه بما عاشته الجماهير في 30 سنة الماضية، ونوه إلى استمرار التدخل والتآمر من قبل ميليشيات النظام البائد وتعاونها مع بعض القوات المحسوبة على السلطة، ونبه إلى دور مدير الأمن السابق صلاح جوش في دارفور في تأجيج الصراعات وإثارة الفتن بين القبائل، معتمدا على فلول وبقايا جهاز الأمن ومنسوبي المؤتمر الوطني. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3 وفيات و45 إصابة جديدة بالكورونا يوم الاثنين الماضي. وبيّنت الوزارة في تقريرها أن ولاية الخرطوم سجلت 141 حالة اشتباه و31 حالة مؤكدة مع وفاة حالتين. وأوضح التقرير أن الولاية الشمالية سجلت 2 اشتباه ووفاة شخص بسبب الإصابة، أما ولاية النيل الأبيض فقد سجلت 7 حالات مؤكدة، وسجل عدد الحالات المؤكدة ارتفع عن يوم الأحد ب15 حالة عن يوم السبت، حيث بلغت الحالات 31 حالة مؤكدة ووفاة 6 أشخاص جميعهم من ولاية الخرطوم، وارتفع العدد التراكمي لحالات الإصابة إلى 31,700 وعدد الوفيات إلى 2,194 وتماثل للشفاء 25,451. أما الحالات النشطة بلغت 914 وتصدرت ولاية الخرطوم العدد الأكبر من الوفيات. أعلنت وزارة الصحة في الولاية الشمالية عن تسجيل حالة وفاة و10 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين. وأوضحت الوزارة في تقريرها أن عدد الحالات النشطة في المنازل بلغت 53 والحالات النشطة بمركزي العزل في دنقلة وحلفة 5 حالات، وارتفع تراكم حالات الإصابة منذ بداية الجائحة إلى 753 وحالات التعافي إلى 571، بينما بلغ تراكم حالات الوفاة 124. أعلنت ولاية القضارف الإقلاق الكامل لمدارس بلدية القضارف لجميع المراحل التعليمية اعتبارا من أمس الثلاثاء حتى إشعار آخر، وأرجعت وزارة التربية والتوجيه القرار لازدياد حالات الإصابة بكورونا في الموجة الثالثة، وبناء على توصية اللجنة الفنية للطوارئ الصحية، وكانت الولاية أغلقت المعابر الدولية بسبب تزايد الإصابات. هدد مكتب الأطباء الموحد بولاية القضارف بالدخول في إضراب عن الحالات الباردة احتجاجا على إقالة مدير عام الصحة وتعيين آخر بدون استشارة المكتب، وتقدم بطلب للاجتماع بالوالي خلال 72 ساعة ملوحين بتقديم استقالات جماعية لكل مدراء المستشفيات والمراكز التخصصية بالولاية وكل شاغلي المناصب الإدارية من أطباء المكتب الموحد. وقال المكتب أن جميع خيارات التصعيد متاحة بيد الأطباء حسب ما يقتضيه الموقف من حفظ حق الأطباء النقابي والمهني. كشف الدكتور ضيو مطوق مقرر وساطة دولة جنوب السودان بمفاوضات السلام عن وجود بعض الاختلالات في وثيقة جوبا، وقال في تصريحات صحفية أمس بعد الاجتماع مع رؤساء مساري الوسط التوم هجو والشمال محمد داود بن داك وسيد أحمد الجاكومي أمس بفندق السلام روتانا، قال أن وجودهم في الخرطوم أتى لمعالجة تلك الاختلالات في قضايا محددة خاصة ملف تقسيم الثروة بمسار الشمال والوسط. وقال مطوق جلسنا مع الطرف الحكومي والمسارين وطرحنا بعض الأفكار التي يمكن أن تعالج الاختلال الموجود في ملف الثروة، مشير إلى أنهم بصدد مواصلة الحوار والتفاكر بغرض تحقيق نسبة عادلة تضمن حقوق مواطني المسارين في الثروة. وأضاف ضيو مطوق في هذا الخصوص
تقوم بغرض أنه تشاور مع الأطراف في بعض الاختلالات الموجودة في الاتفاق جوبا في قضايا محددة، واحد منها هي المسألة الثروة في مسار الشمال والأوسط، ونحن بدينا الهوار مع الأطراف، نحن قعدنا مع الطرف الحكومي وقعدنا الآن مع القادات بتاع المسارين مسار الشمال ومسار الأوسط، وطرحنا بعض الأفكار التي يمكن أن تعالج الاختلال الموجود الآن في ثروة في المسارين، والهوار ستستمر. نحن عندنا مقترحات نحن أطرحنا لهم، ونحن ماشيين لجهات تانية اللي هي أطراف بالنسبة للاتفاق كله بغرض أنه نحن عايزين نجد نسبة عادلة ممكن يضمن حقوق بتاع أبناء وبنات المسارات الأوسط والشمال.
دعا سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدون لدى الخرطوم والحكومة للإسراع في تكوين المجلس التشريعي خلال الأشهر القليلة القادمة. جاء ذلك خلال لقائهم مع عضو مجلس السياسة الدكتور الهادي إدريس أمس بالقصر الجمهوري. وأوضح السفير دانيال ويس نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم في تصريح صحفي أنه نقل خلال لقائه لعضو مجلس السيادة تهاني الاتحاد الأوروبي للحكومة الانتقالية على التقدم الذي تحقق في مجالي السلام والاقتصاد عبر اتفاق جوبا لسلام السودان وتوحيد سعر صرف الجنيه السوداني. وأشار السفير دانيال إلى أن اللقاء تناول الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة السودانية لمؤتمر باريس القادم الذي سيركز على القضايا السياسية والإقاسة. وأكد نائب رئيس البعثة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للحكومة الانتقالية سياسيا واقتصاديا. ارتفع معدل التضخم في السودان لشهر 3 إلى 341.78% بدلا عن 330.68% في شهر فبراير الماضي بارتفاع قدره 11%. وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء في بيان أمس الارتفاع في معدل التضخم إلى زيادة في أسعار مكونات مجموعة السلع المستوردة، وزادت أسعار مكونات مجموعة السلع المستوردة إلى 243.8% في شهر 3 من 208.8% في شهر 1. كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين راشن توقف 3 مراكز غسيل للكلى في الخرطوم وهي أمضو ومضان والشهيد مزمل ببري ومركز الطناجلة ببحري، وأشارت في تقريرها إلى أن مراكز غسيل الكلى في كل أنحاء السودان تعاني من عدم استقرار الإمداد الكهربائي وقطوعات المياه، إلى جانب نقص حاد في معينات العمل والأدوية الضرورية لتقديم خدمات الغسيل. وأوضحت أن ذلك أدى إلى معاناة مرض الكلى في الحصول إلى خدمات غسيل الكلى المجدولة وتنظيمهم لوقفات احتجاجية بوزارة الصحة، ونوه إلى أن خدمات غسيل الكلى العاجلة لا تقدم إلا بمركز غسيل طوارئ بحري، بالإضافة إلى إشكالات إدارية تتعلق بعدم وضوح الرؤية بخصوص تبعية مراكز الغسيل لأي مستوى من مستويات النظام الصحي الولائي أو الاتحادي. قالت رابطة الأطباء الاشتراكيين أن خدمات الطوارئ في معظم مستشفيات ولاية الخرطوم غير مستقرة وغير منتظمة، وأرجعت الرابطة في بيان لها ذلك إلى قلة عدد نواب الاختصاصيين وعدم وجود وظائف للأطباء العموميين، إلى جانب النقص في إمداد الأكسجين وانعدام بعض الأدوية والمعينات. وأشارت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي واستمرار إضراب الكوادر الطبية في بعض المستشفيات تسبب في عدم استقرار الخدمة. الخبر الأخير في النشرة، أكد رئيس بعثة اليونيتامس تشكيل فريق من البعثة للعمل جنبا إلى جنب مع اللجان الفنية لتقديم الدعم الفني لقيام مؤتمر نظام الحكم وفقا لجدول الزمن المحدد. جاء ذلك خلال لقائه مع عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي أمس بمكتبه بالقصر الجمهوري، وتناول اللقاء سير عملية تنفيذ اتفاقية السلام وقيام مؤتمر نظام الحكم. وأكد رئيس بعثة يونيتامس دعمهم الكامل لتنفيذ اتفاقية السلام، وأمل الاجتماع على أهمية العمل المشترك ودعم جهود مؤسسات اتفاق جبل السلام وبناء آليات تنفيذ بروتوكولاته وفقا لمواعيدها المحددة والمتفق عليها. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم من أطيب التحايا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 29 من شهر 3 الجاري، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا
دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجة. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية،
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء المستمعين في راديو دبنجة في حلقة جديدة من ملفات انتقالية، والتي نخصصها لموضوع حيوي وهام في هذا الوقت، وهو موضوع إعادة هيكلة القوات المسلحة.
للمرة الثانية تتكرر أحداث الجنينة بغرب دارفور، ويتم الاعتداء على المواطنين العزل، الأمر الذي أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى. يحدث هذا في وقت يتكلم فيه الناس نظريا عن وجود 3 جيوش: الجيش النظامي السوداني، وقوات الدعم السريع التي تم ضمها بموجب قانون خاص أصدره المخلوع البشير، ثم قوات حركات الكفاح المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا.
ووصل الانفلات الأمني درجة طالب فيها البعض بوجوب الاستعانة بقوات أممية تحت البند السابع، فيما دعا البعض الآخر بالتعجيل بتنفيذ اتفاق جوبا وبند الترتيبات الأمنية من أجل وضع حد للانفلات وحماية المواطنين في دارفور وكل أرجاء السودان الأخرى.
من ناحية أخرى، أبدى العديد من سكان العاصمة الخرطوم قلقهم من تواجد القوات التابعة لحركات الكفاح المسلحة العائدة، وطالب بإخراجها من العاصمة في الوقت الذي نادى فيه أركم الناوي بإخراج جميع القوات التي تحمل السلاح من العاصمة بما فيها القوات المسلحة، وهو مطلب قديم من أجل قطع الطريق على الانقلابات العسكرية على الأنظمة الديمقراطية التي شهدها السودان منذ الاستقلال.
إذن نبدأ بأولى محاور هذه الحلقة من ملفات انتقالية بتحسس النبض الشارع فيما يتعلق بوجود قوات حركات الكفاح المسلح في العاصمة الخرطوم. أجرينا استطلاع سريع كان سؤاله الأساسي: هل تشعر بالقلق من تواجد قوات حركات الكفاح المسلح بالعاصمة الخرطوم؟ نتابع هذه العينة السريعة من الإجابات.
محمد أحمد، كمواطن سوداني أرحب كل الترحيب طبعا بالحركات المسلحة كأبناء لهذا الوطن الواحد. الحريات بتكفل لأي إنسان سوداني، التواجد في أي منطقة في السودان حرية الحركة والتنقل والسكن ولكن المفترض أنه يغنن هو الوجود العسكري داخل العاصمة، سواء كان من الجيش أو كل القوات الأمنية الأخرى أو حركات مسلحة، هو ده وجود غير إيجابي داخل المدن. يعني كل الحركات المسلحة هذا والقوات الأمنية الأخرى، يعني أقل انفجار أمني ممكن تتضرر منه السودان. خليك نهيك عن الخرطوم وإنسان الخرطوم، والخرطوم يعني ما زالت تؤين يعني من وطأة الحراك الثوري وغلاء المعيشة والانفجار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. يعني حاليا الخرطوم يعني المواطن من غير الحركات المسلحة بدأ يحس بعدم أمن وأمان، فمن المفترض يكون وجود الحركات المسلحة أو القوات الأمنية على العموم وجود إيجابي يكون مصحوب بدراسة حسب يعني تستصحب معالجة الخلل الأمني الموجود في الخرطوم على الأقل. يعني
أنا أعتقد، أنا مهند نصر الدين السر، أعتقد أنه الحركات المسلحة أدت دورة على ما ينبغي، والآن لابد لها أن تقعد تحت مسمى واحد وهو الجيش السوداني حتى تتحلى الأزمة السودانية، ومن بعد ذلك يمكن لهم المحاورة في كيفية حكم السودان من خلال الحكم الفيدرالي الذي يتيح لكل منا أن يحكم زاده ضمن لا مركزية سودانية تسع الجميع.
هل يعني الآن وجودهم في الخرطوم بشكل مصدر؟
وجودهم في الخرطوم لا يشكل أي مصدر غضب إلا إذا كانت تفلتات رعناء من بعض الأفراد، هذا لا يشكل أي خطر على المكون ولا يمكن أن يتفلتوا، لأن هناك كميات بسيطة منهم أو إذا أكدت الحركة لا تأتي الحركة كلها إلى الخرطوم، ولكن يأتي جزء قليل منها كواجهة ليس أكثر. أتمنى أن يصلح الحال ونطور تحت مظلة الجيش السوداني الموحد.
نصر الدين عبد القادر حسن، بالنسبة لوجود حركات الكفاح المسلحية ربما يراها كثير من الناس أنها تشكل مصدر للقلق في العاصمة، ووجودهم ربما تخلق جو غير طبيعي يعني، ولكن بصورة أو بأخرى أرى أنها قد تخلق نوعا من التوازن، توازن في القوى، توازن ربما يقي البلاد من الوقوع في انقلابات أخرى، خاصة وأن الوضع أصلا هنالك حركات غير نظامية داخل المؤسسة العسكرية وتم تغنين وضعها بقانون مثل الدعم السريع، فبالتالي أرى أن وجود الحركات المسلحة لا يشكل مصدر قلق كبير إذا عمل بصورة أكثر عقلانية وبتفهم حتى نخرج بهذه البلاد إلى بر الأمان كلهم أبناء السودان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحسن عبد العزيز عبد المطلب محرر ثقافي. والوجود العسكري داخل المدينة عموما يفترض أن يقنن، سواء كان وجودا للحركات المسلحة الوافدة حسب اتفاقية السلام أو وجود القوات النظامية التي هي متواجدة أصلا في داخل المدينة. أنا كمواطن يقطن ولاية الخرطوم نرحب بكل أبناء السودان من أي مكان، مرحبا بهم في الخرطوم، لكن يجب أن يعمل الاتفاق كاملا غير منقوص، وترعى فيه سلامة وأمن مواطن ولاية الخرطوم الذي تحمل تبعات ثورة ديسمبر المجيدة. وشكرا جزيلا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج ملفات انتقالية، وهذه الحلقة الخاصة بإعادة هيكلة القوات المسلحة. تنادي غالبية الأصوات بضرورة الإسراع بإعادة هيكلة القوات المسلحة من أجل تكوين جيش وطني يكون ولاءه للسودان من أجل ضمان الاستقرار وتحقيق الأمن للمواطنين. فهل إعادة هيكلة الجيش ضرورة عاجلة وملحة في هذا الوقت؟ الإجابة نسمع إليها من الخبير العسكري سعادة العميد ركن معاش عبد الكريم الجوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اتفاق جوبا حدد وضع لدمج القوات والفصائل الموقعة على هذا الاتفاق. في هذه الأيام يعني بدأت مقدمات قيادات هذه الفصائل تصل إلى العاصمة الخرطوم لترتيب الوضع الترتيبات الأمنية والمنصوص عليها في اتفاقية جوبا. حقيقة أي اتفاقية يعني فيها كان قتال مسلح تتطلب وضعية بتاعة إعادة هيكلة للحركات أو الحركات الكفاح المسلح واستيعابها في القوات المسلحة وأجهزة الأمنية المختلفة. ضجت الأسافير يعني آراء كثيرة جدا فيها السالب والموجب بشأن وصول هذه القوات، لكن من ناحية عملية يعني وصول القوات هو جزء من إكمال الترتيبات الأمنية والخروج بعمليات الدمج والتسريح، وهذا أمر يعني عادي في كل الاتفاقيات التي توقع للسلام. في ظل هذه الظروف أهمية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة. يعني إعادة الهيكلة كيف؟ إعادة الهيكلة هي استيعاب هذه القوات ووفقا للشروط والمعايير المنصوص عليها في لوائح ونظم القوات المسلحة، بيحقق جزء من إعادة الهيكلة ودمج هذه الحركات في القوات المسلحة، وهذا هو مطلب يعني ثوري تغريب، مطلب ثوري حقيقة، مطلب ثوري ويحقق يعني مصالح للدولة السودانية ويقوي من مكانة القوات المسلحة ويدعمها بكوادر بشرية وموارد بشرية يعني لها معرفة في الميدان وتحتاج للصقل وتدريب في بعض الصنوف والأسلحة، وبذلك يعني تكون يعني إضافة حقيقية للقوات المسلحة. هنالك يعني كلام في الأسافير ما عنده معنى، لكن أي استيعاب للحركات المسلحة ولدمج الدعم السريع في القوات المسلحة هو إضافة لقوة القوات المسلحة ولقوة الجيش السوداني. واتفاقية جوبا حددت يعني نقاط بموجبها أماكن تجميع هذه القوات ووصول قيادات ومشاركتهم في القوات المشتركة وفي المجلس السيادي وفي المجلس الشركاء. كل هذه الترتيبات منصوص عليها في اتفاق جوبا، والآن يعني تقريبا الاتفاق ده بيصير حسب ما وضع له وظاهرة وصول القوات التي تستصحب قياداتها في الحركات المسلحة للخرطوم ظاهرة عادية يمكن يعني تجاوزها بدمجهم في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى من الشرطة وجهاز الأمن. وهذه ضرورة زي ما ذكرت سابقا ضرورة من ضرورات التغيير، إنه هذه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لابد أن تدمج ويجد كل سوداني نفسه فيها. وهذا يعني أمر فيه يعني خير للبلد ويحقق وحدة القومية السودانية ويعبر بنا لبر الأمان والسلام والاستقرار بإذن الله سبحانه وتعالى. عميد ركن عبد الكريم القوني تياني.
تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وهذه الحلقة الخاصة من ملفات انتقالية الخاصة بإعادة هيكلة القوات المسلحة. إن كانت إعادة الهيكلة ضرورية وملحة فلماذا التباطؤ في تنفيذها؟ ومن يكون صاحب المصلحة في تعطيل تنفيذها بالسرعة المطلوبة؟ الإجابة على هذا السؤال يتكرم بها علينا الدكتور نجم الدين محمد عبد الله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري، فلنتابع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يتعلق بعملية التباطؤ المتعلقة في إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وإدماج الحركات المسلحة عقب اتفاق السلام، الحقيقة الموضوع معقد وشائك جدا، وده بيرجع لعدة أسباب أبرزها إنه اتفاق السلام المحور المتعلق بالترتيبات الأمنية كان أكثر الملفات تعقيدا صراحة، وهو كان سبب أساسي في تعطيل وتعجيل عملية التفاوض لفترات طويلة، نسبة لأن القائمين على أمر التفاوض نفسهم كانوا بيعتبروا إنه عملية الترتيبات الأمنية هي أهم الملفات، خاصة وإنه في عدد من الحركات المسلحة بيتفاوض حول عملية اندماج داخل المؤسسة العسكرية، يعني في مؤسسة عسكرية وفي حركات مسلحة ما موحدة، ما عندها قيادة عسكرية مركزية، أي مجموعة عندها عدد من القوات، أي مجموعة بتحاول إن يكون عندها تمثيل داخل المؤسسة العسكرية بمختلف مسمياتها سواء كانت الجيش الشرطة الأمن عشان يتم إدماجهم في كيان واحد ويصبح لنا جيش قومي. لكن رغم عن ذلك في أغسطس 2020 وفق الاتفاقية السلام تم التوقيع على الاتفاقية وتم حسم موضوع قضية الترتيبات الأمنية. الميزة الأساسية إنه الوثيقة الدستورية نصت على إنه يكون في جيش قومي وطني موحد يضم كل المجموعات في هذا الجيش، ومهمته إنه يكون جيش قومي ما بعد الثورة، وده كملينا العملية بتاعت اتفاقية السلام. فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية اللي حيقودنا إلى عملية إدماج وإعادة هيكلة الجيش والمؤسسة العسكرية والحركات المسلحة، بنجد إنه في عدد من التعقيدات أدت إنه يكون في تباطؤ في هذا الأمر، لكن أبرزها إنه الاتفاقية نفسها نصت على إنه يكون التوقيع خلال فترة زمنية محددة اللي هي 39 شهر في سقف زمني مقسم على 3 مراحل. المرحلة الأولى إنه يكون خلال عام يتم فيها تجميع القوات، ودي واحدة من التحديات اللي واجهت العملية بتاع التنفيذ إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وإدماج القوات المسلحة. في بعض الحركات المسلحة أتت للخرطوم بمجموعاتها داخل الخرطوم مثلا، ومثلت الحركة زي حركة مناوي مثلا. في بعض الحركات إلى الآن ما جمعت قواتها، ما معروف عدد القوات كم، وين انتشارهم، القوة بتاعت السلاح حقتهم، دي برضو عطلت العملية، عملية إدماج الحركات دي داخل المؤسسة العسكرية. وفقا للاتفاقية الأمنية لابد أن يكون في تشكيل لجان عسكرية مشتركة ما بين الجيش والحركات المسلحة يتناولوا فيها عدد من النقاط، منها وقف إطلاق النار نزع السلاح التسريح والدمج، معالجة أوضاع غير المناسبين للخدمة العسكرية. دي من الأشياء المهمة المشتركة ما بين الطرفين الآن، وفقا للسرية التامة ما بيناتهم ما تم الإعلان عنها. في عنصر مهم جدا بالنسبة لعملية الإدماج فيما يتعلق بالمفوضية القومية لنزع السلاح، ودي إلى الآن برضو ما تشكلت، عشان كده كان السبب أساسي في تباطؤ عملية إدماج الحركات المسلحة وإعادة هيكلة القوات المسلحة بما يتوافق مع المرحلة الانتقالية. برضو في إنشاء مجلس للدفاع والأمن، والمجلس ده مهم جدا، وده البدع علينا السياسات المتعلقة بإعادة الإدماج والأمن. يعني ده المجلس بيشتركوا فيه قادة الجيش وقادة الحركات المسلحة، خاصة القادة الأمنيين فيه، وبيحددوا النسب، يعني نسبة المشاركة، نسبة التسريح، نسبة التوزيع، نسبة الانتشار، الميزانية المتعلقة والفترة الزمنية. إلى الآن المجلس الدفاع والأمن ما يتكون، مفروض يتشكل في المرحلة الحالية. واضح إنه الخلافات السياسية وإنه عدم اتفاق القيادات الموجودة الآن أدى إنه المجلس ده ما يتأخر في تشكيله، فبالتالي ظهرت لنا العملية بتاعت التباطؤ في عملية الإدماج الحركات المسلحة والجيش في تكون كبوتقة واحدة. بنلاقي إنه بعض القيادات العسكرية خاصة مثلا لجين البرهان في فترة من الفترات صرح الفريق أول برهان رئيس مجلس السيادة، صرح إنه في تخريج الدفعة 8 من قوات الدعم السريع إنه يكون في إعادة هيكل لهذه القوات، وقال إنه متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية بيتطلب إنه القوات تكون متخصصة وقوات احترافية تتماشى مع المرحلة الحالية، ومهمتها هي طبعا حماية الفترة الانتقالية والديمقراطية، فبالتالي دي واحدة من المهام المفروض تقوم بها. برضو من الأشياء المهمة اللي لازم الناس تنظر لها إنه فترة السلام والفترة اللي بيكون فيها استقرار سياسي واقتصادي، المهام بتاعت القوات المسلحة بتتغلص، يعني بتتحول من استراتيجيات الحرب إلى استراتيجيات التنمية والبناء والتعمير. فبالتالي التباطؤ ده مرات بينظروا له إنه بياخد وقت، لأنه من ناحية أمنية فيما يتعلق بالأمن القومي إنه إدماج الجيش وإعادة هيكلته بياخد فترة زمنية عشان تعمل عملية إحلال وإبدال وتكون في قيادات بتتواكب مع التغيير. دي دايرة وقت كافي، لأنه عملية التسرع فيه برضو بتتحسب على العملية الأمنية وبيشكل بعدين عبء أكبر. بنلاقي إنه عملية برضو الإدماج واجهت عدد من التحديات والانتقادات، يعني من الانتقادات اللي وجهوها لعملية الإدماج وعملية التسريح إنه التباطؤ أدى إنه تنشق عدد من الحركات، أو ظهروا لنا متسلغين ممكن نسميهم، أو جماعات حاولوا يستغلوا الوضع الحالي بأنهم بينتموا لبعض المجموعات، بيقولوا إحنا انشقينا من المجموعة الفلانية وعندنا مطالب. ده أدى إلى إنه يضعف صورة الحركات المسلحة وحتى النظرة للترتيبات الأمنية إن هي كانت ضعيفة، وإنه الترتيبات دي ما مثلت كل الجماعات. في عنصر تاني برضو يتمثل في ظهور جماعات غير متأثرة بمنطقة الحرب مثلا، وده برضو بتشكل لنا خطورة. يعني مثلا ظهرت مسارات زي مسار الشرق، مسار شرق السودان، مسار شمال السودان، مسار وسط السودان، كل المسارات دي بقت تنادي بأنه هي عندها مجموعات مفروض تتمثل، بقت تطرح قضايا بتاعت هامش، قضايا بتاعت إنه هم عندهم قوات، إن عندهم حق التمثيل في الجيش. يعني دي برضو واحدة من التحديات اللي بقت تظهر لنا وبتهدد الأمن القومي السوداني. فبالتالي الأمر ده محتاج إنه يكون في رؤية استراتيجية موحدة، يكون في مجلس متفق عليه وتوافق عليه ما بين الأطراف حول كيفية إعادة هيكل القوات المسلحة. يعني بعض الخبراء العسكريين الاستراتيجيين بيجوا ينتقدوا حتى الاتفاقية الأمنية، بيقولوا إنه الاتفاقية ما راعت بعض الجوانب فيما يتعلق بكيفية استيعاب الحركات دي داخل الجيش، خاصة إن المؤسسة العسكرية عندها شروط، يعني من ضمنها الشروط المتعلقة بكفاءة التعليم، الشروط المتعلقة بكفاءة العمر، في شروط متعلقة بالكفاءة الصحية. في بعض الجماعات أصبحت تلجأ إلى ذوي القربى في تولي المناصب، في بعض الحركات وبعض المجموعات أصبحت تزيد بعدد أكبر لكي تنال مناصب أكبر. في بعض الناس بيحاولوا برضو إن يكون عندهم علاقات خاصة مع بعض قيادة الحركات عشان يكتسبوا يعني نوع من الاكتساب على حساب المصلحة العامة. فالتحدي ما زال موجود في إعادة هيكلة القيادات العسكرية، والملف نفسه هو مربوط بالجوانب الأمنية والمؤسسة العسكرية أكثر من المؤسسة السياسية. برضو دي الناس حقوا تنتبه لها، إنه الملف إعادة هيكلة القوات المسلحة وإعادة الدمج للحركات برضو لو نلاحظه بيكون بعيد من الجوانب السياسية وحتى بعيد من صنع القرار السياسي، بميل نحو المؤسسة العسكرية وفي تفاوضها مع الحركات المسلحة. فدي تحدي كبير، رغم أنه تحدي كبير محتاج إلى نوع من العقلية ونوع من التوازن وعدم التسرع بطريقة تؤدي إلى أنه الأمر ده يكون فيه تحدي للاستقرار والأمن في السودان. في جدل أثير في الفترة السابقة حول دخول قوات مناوي للخرطوم، وبدأ الناس وأغلبية الشارع العام يتساءل حول صلاحية هذه القوات ودورها، وإنه الطريقة الخشيت بها وكيف يتم إدماجهم. برضو مفروض يكون دخول الحركات داخل المؤسسة يعني أي ولاية مدنية إنه يكون محدد، يعني يكون محدد وفقا للاستراتيجية، يتم توزيعهم وفقا للقواعد العسكرية، المفروض يكون متفقين مع بعض إنه يتم توزيعهم وين والكيفية اللي بيتم استيعابهم، والرأي العام يمتلك المعلومة بشكل أساسي. السودان واحدة من تحدياته الآن إنه في مجموعة من المؤسسات العسكرية، يعني في الجيش ومؤسسة الدعم السريع، في حركات مسلحة، في مجموعات ما متفقة مع الحكومة برضو بتحمل السلاح. كل القضايا دي دايرة إن يكون في أشبه بمجلس قومي للأمن عشان يحدد الكيفية، من الجهة اللي بتمتلك السلاح، من الجهة اللي بتكون بعد كده المسؤولة عن عملية الأمن والاستقرار، وعملية تعدد الجيوش دي في حد ذاتها خطر على الأمن القومي السوداني.
كان هذا دكتور نجم الدين محمد عبد الله، الأستاذ بجامعة الزعيم الأزهري، متحدثا حول البطء في تنفيذ عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة. المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بالحساسية المصاحبة للحديث عن حركات الكفاح المسلحة ووجودها في الوقت الحالي بالعاصمة الخرطوم، وما يثيره هذا الأمر من حساسيات تتعلق بمفاهيم المركز والهامش، ومن له الحق في التواجد في مناطق بعينها من السودان.
كيف يمكن معالجة هذه الحساسيات والتعامل معها من أجل إبطال مفعولها وإسكات صوت القبلية والجهوية؟ ضيفتنا في هذا المحور الدكتورة عزة مصطفى، الأكاديمية وأستاذ العلوم السياسية، فلنستمع إلى إفاداتها.
سلام للجميع، أنا عزة مصطفى. بالنسبة لما يتعلق في بالسؤال ومسألة الحساسيات حول الهامش والمركز، أنا بفتكر إنه يعني بعد الثورة وما حصل في الثورة دي كانت بداية للتغيير يعني، والشعار المرفوع ده هو شعار شامل كامل بالنسبة يعني بتضمن في 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 معانيه كثيرة، اللي هي السلام والحرية والعدالة. وزي ما قلت كثير يعني في من خلال منصة راديو دمنجا، في إنه الشعار ده بيجسد الهم المشترك لكل السودانيين والآمال المتوقعة من كل السودانيين. فيبقى إذا كان أصلاً نحن مؤمنين بإنه الثورة جات من أجل التغيير، بيبقى مسألة النظر لحساسيات مسألة الهامش والمركز دي بتحتاج لتغيير، ومش تغيير بمعنى تغيير، يعني ما أقصد بتغيير، أقصد به تغيير في العقلية السياسية التفكيرية حول الموضوع ده، في إنه مسألة النظر لل يعني النظر لمسألة الهامش والمركز في إنها هي مسألة حساسية، وإنه المركز قاعد يسيطر على الشأن السياسي العام، وهو بقى يعني توجد فيه القوة المتمركزة وكذا. أفتكر بعد الثورة الحاجة دي بدأت تتفكك يعني، لكن بس بنحتاج في إننا نفكر فيها برؤية سياسية تتوافق وتتواءم مع الوضع الجديد يعني. فأي عقلية تاني بتفكر بالعقلية القديمة دي، افتكر الوضع السياسي الراهن او الجديد ده حيتجاوزها، لانه اصبحت هسي الناس كلها يعني في كثير من الاصوات بتقول انه السودان بقى هامش، حتى المركز ذاته اصبح هامش بعد 30 سنه من المعاناه والدمار الاقتصادي والتنموي اللي واجهناه في النظام البائد يعني. فبيبقى بعد ده هي مساله مركز وهامش دي محتاجه لاعاده تفكيك، اذا كان من ناحيه سياسيه او من الناحية الاجتماعية. وهي ذاتها أنا بفتكر حتى النظريات اللي كانت في السابق يعني، والكتابات اللي بتتناول الهامش والمركز في الفترة اللي فاتت محتاجة لأنها تعيد التفكير والنظر في مسألة الهامش والمركز. بالنسبة لأنه مثلا أخواننا في الكفاح المسلح اللي هم رفعوا السلاح عشان مسألة التهميش دي، ومسألة الفقر والضعف التنموي اللي كان موجود، حسب بعد اتفاقية السلام حصل أنه الناس يعني شرحت الأزمة وبدت في تشريح الأزمة، ودي بداية التغيير. فيبقى نحن خدتينا يعني زي ما بيقولوا يدنا على الجرح. فبيبقى العقلية القديمة اللي كانت بتفكر دي نحن محتاجين إننا نعيد النظر فيها ونعيد تغييرها يعني. لكن ده بيكون يعني إعادة النظر في إنه لازم نحن نخد في اعتبارنا إنه السودان دي دولة متعددة، إذا كانت إثنية أو ثقافية أو دينية، ودي الحاجات اللي بتولد الحساسيات، واللي هي يعني على مر التاريخ في السودان ولدت الغبن. فإذا كان الناس خدت يدها على المسألة دي وبدأت في تشريح بعقلية وذهنية متقدة، يبقى نحن بدينا نخد يعني خطانا الجادة في الطريق الصحيح. وده المسألة دي ما بتعالج إلا بمزيد من التنمية، ومزيد من اللي هي يعني مشاريع التنمية المستدامة والمتوازنة في نفس الوقت. ولا بد من إدارة التنوع ده بطريقة ديمقراطية، وفي نفس الوقت لا بد من مشروع وطني جامع يجمع كل الناس ديل، وبكده بنكون إحنا خدتينا يعني أرجلنا في عتبة السلام الحقيقي الأولى يعني. وشكرا جزيلا.
بحديث الدكتورة عزة مصطفى نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية، والتي خصصناها لموضوع إعادة هيكلة القوات المسلحة. حتى لقاء جديد، لكم مني أطيب التحايا ومن زملائي الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أقعد عافية وفي أمان الله.
وطن الجدود نفديك بالأرواح. جود وطني 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 وطني
وطني جنود في كبير أرواح جنود وطني وطني وطن الجدود نحن الفدا من المكايد والعدا نتمنى لك دائما تسود بدمانا نكتب لك خلود هيا يا شباب هيا يا جنود هيا حطموا هذه قيود وطني 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 وطني
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بمرض كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيث فيروس كورونا، فكيف نغيث هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح ما نصافح مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا وما يفتح الأبواب بتاتا. فالمداخل بعض أحيان خاؤونا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا. وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا. نغسل الأيدي المطهر، في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل. صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا. شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا. يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا. فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا. فأيوة لازم فلنقاوم، بل نبيد جيش الكورونا، بل نبيد جيش الكورونا. ولنخاطب يا عصابة السوق كفاية، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا. ويا أهلنا دقيقة فضلا، ويا أهلنا دقيقة فضلا، أسمعونا. نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي، وترجع الأيام حنونة. أمر مزعج هذه البلوى الكورونا. من نطلة محمد حسن الشيخ، الرياض، 2020.
وطني العزيز يا أول وآخر، احتف بحياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر،
احتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
حييكم أعزائي المستمعين وأقدم إليكم فيما يلي موجز به أهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الأربعاء الثاني من رمضان الموافق 14 أبريل من العام 2021. مقتل وجرح 9 مواطنين في عملية نهب مسلح على مواطنين بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور. والي غربي دارفور يكشف عن أوضاع صحية وإنسانية مأساوية في الجنينة، والبرهان يتعهد بقرارات حاسمة لتعزيز الأمن بالولاية. في اليوم الأول من رمضان استقرار للتيار الكهربائي وارتفاع كبير في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم بنسبة 10%. تسجيل 3 وفيات و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وراش تكشف عن عدم استقرار خدمة الطوارئ بمستشفيات الخرطوم. الحزب الشيوعي يطالب الحكومة بإيقاف الميليشيات المحلية الوافدة من تشاد ومصادرة السلاح وإعادة الهيبة لدولة القانون في الجنينة. مقرر وساط الدولة جنوب السودان بمفاوضات السلام يكشف عن وجود بعض الاختلالات في وثيقة جوبا تتعلق بملف تقسيم الثروة بمسار الشمال والوسط. رئيس بعثة اليونتام سيؤكد تشكيل فريق من البعثة للعمل مع اللجان الفنية لتقديم الدعم الفني لقيام مؤتمر نظام الحكم وفقا للجدول الزمني المحدد له. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. أبقى عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.